بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله حتى يرضى، والحمد لله عند الرضا، والحمد لله بعد الرضا، والحمد لله على كل حال. ونعوذ بالله من حال أهل النار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي المصطفى المختار صلى الله عليه وسلم. ما أظلم ليل أو أضاء نهار، ورضي الله عن آله الأبهار عن آله الأطهار وعن صحابته الخيار الأبرار. أما بعد، فمعاشر الفضلاء، نواصل الحديث عن الوسطية في حياة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد اخترت أن نلجأ إلى هذا الموضوع من خلال الوسطية في حياة الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها أثبت وأمكن وأمتن، والصحابة رضوان الله عليهم يمتثلون تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد عملوا بهذه الوسطية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد مماته. ولازلنا مع هذه الوسطية العظيمة الشرعية النافعة، الوسطية في حياة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما جاء في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الوسطية ما يتعلق بالوسطية في التعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع عمر رضي الله عنه يقول على المنبر: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبده، فقولوا عبد الله ورسوله. رواه البخاري في الصحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة الوسطية في شأنه صلى الله عليه وسلم، وهي أن يعتقد العبد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله، فهو عبد لربه وبشر من البشر، يأكل كما يأكلون، ويشرب كما يشربون، وينسى كما ينسون، ولكنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو عبد لا يعبد، ورسول يطاع ولا يعصى، ويصدق ولا يكذب صلى الله عليه وسلم. والوسطية في هذا بين الغلاة والجفاة. الغلاة الذين يطرون النبي صلى الله عليه وسلم ويمدحونه بما ليس له صلى الله عليه وسلم، وإنما هو لله عز وجل. وقد وقع هذا في الأمة، ومن ذلك ترديد بعض المسلمين لأبيات فيها غلو عظيم وشرك بالله عز وجل، كقول القائل: وإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، إلى غير ذلك مما فيه إطراء ومجاوزة للحد، بل والعياذ بالله جعل ما لله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وعبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم من دون الله سبحانه وتعالى وبين الجفاه الذين يقول بعضهم إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بشر من البشر، فلا يلزمنا أن نتمسك بسنته، وإنما ننظر في المصلحة ونعمل بالمصلحة. فإذا دلتنا التجارب على أن المصلحة بغير قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنا نعمل بها. حتى بلغ الحال ببعضهم أنهم يقولون إن المسلم يجوز له أن يعترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم عياذا بالله من سوء الحال. وبعض الناس غلوا في أولياء الله حتى جفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال قائلهم: مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. فجعلوا أن النبوة مرتبة فوق الرسالة، والولاية مرتبة فوق النبوة، فقالوا: مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. فالوسطية في شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعتقد العبد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد لله وبشر قد شرفه الله بالرسالة، فهو ليس بشرا مثلنا ننظر في أقواله ونختار منها ما يصلح لنا، وإنما هو بشر شرفه الله عز وجل بالرسالة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه هذه الوسطية في شأنه صلى الله عليه وسلم. أيضا مما جاء في الوسطية في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ذلك ما جاء عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كنا عند عمر رضي الله عنه فقال: نهينا عن التكلف. رواه البخاري في الصحيح. والتكلف معناه التنطع والتعمق في سائر الأمور، ولا سيما في العلم، بأن يطلب الإنسان علما ما لم يظهر الله علمه للناس. وهذا تعليم للوسطية بالبعد عن التكلف والتعمق والتنطع وطلب معرفة ما لا يعرف من الأمور الغيبية التي لم يأتي بها دليل ونحو ذلك. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: وذكر الحميدي أنه جاء في رواية أخرى عن ثابت عن أنس أن عمر قرأ وفاكهة وأبا، فقال: ما الأب؟ ثم قال: ما كلفنا، أو قال: ما أمرنا بهذا. قال الحافظ: قلت هو عند الإسماعيلي من رواية هشام عن ثابت، وأخرجه من طريق يونس ابن عبيد عن ثابت بلفظ أن رجلا سأل عمر بن الخطاب عن قوله: وفاكهة وأبا، ما الأب؟ فقال عمر رضي الله عنه: نهينا عن التعمق والتكلف. قال: وهذا أولى أن يكمل به الحديث الذي أخرجه البخاري، وأولى منه ما أخرجه أبو نعيم في المستخرج من طريق أبي مسلم الكجي عن سليمان ابن حرب شيخ البخاري فيه، ولفظه عن أنس: كنا عند عمر وعليه قميص في ظهره أربع رقاع، فقرأ: وفاكهة وأبا، فقال: هذه الفاكهة قد عرفناها، فما الأب؟ ثم قال: ما نهينا عن التكلف. قال: وقد أخرجه عبد بن حميد في تفسيره عن سليمان بن حرب بهذا السند مثله سواء، وأخرجه أيضا عن سليمان بن حرب عن حماد بن سلمة بدل حماد بن زيد؟ قال بعد قوله فما الأب، ثم قال يا ابن أم عمر إن هذا لهو التكلف، وما عليك ألا تدري ما الأب. وسليمان بن حرب سمع من الحمادين لكنه اختص بحماد بن زيد. ثم قال وأخرج عبد بن حميد أيضا من طريق صالح بن كيسان عن الزهري عن أنس أنه أخبره أنه سمع عمر يقول فأنبتنا فيها حبا وعنبا، الآية إلى قوله وأبا. قال كل هذا قد عرفناه، فما الأب. ثم رمى عصا كانت في يده ثم قال هذا لعمر الله التكلف، اتبعوا ما بين لكم من هذا الكتاب. قال وأخرجه الطبري من وجهين آخرين عن الزهري، وقال في آخره اتبعوا ما بين لكم في الكتاب، وفي لفظ ما بين لكم فعليكم به وما لا فدعوه. ففي هذا بيان الوسطية عموما، وهي البعد عن التكلف، وفي طلب العلم خصوصا. فالوسطية في طلب العلم أن تكون لطالب العلم همة عالية في تعلم العلوم وإدراك المعلوم وبذل المستطاع في ذلك، من غير خروج إلى طلب معرفة ما لم يقم عليه الدليل من الأمور الغيبية ونحوها. فلا يتكلف طالب العلم المسائل، ولا يتكلف طلب ما لا يدرك، وإنما يجتهد في طلب ما يدرك. ومن الوسطية في الدعوة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وعمل بها الصحابة ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بفعله. فعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا، رواه البخاري. فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يديم الموعظة للناس، وإنما كان يعظ أحيانا ويسكت أحيانا مخافة أن يسئمهم. وجاء عن أبي وائل قال كان عبد الله أي ابن مسعود يذكر الناس في كل خميس، فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن لوددت أنك ذكرتنا كل يوم، فقال أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم، وإني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا، رواه البخاري. فكان ابن مسعود رضي الله عنه يعظ الناس في كل خميس. فقال له رجل وهو أبو وائل الراوي وددت لو أنك تحدثنا كل يوم من طيب كلامه رضي الله عنه وأرضاه، فقال أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم، وبين أنه في هذا يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال وإني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا. فهنا الوسطية أن يجتهد طالب العلم في وعظ الناس بما يناسب الحال، ولا يدخل الناس في السآمة والملل من المواعظ. فلا يكون طالب العلم من الناس الذين لا يعظون الناس مطلقا ولا يشعر به الناس في مجتمعه، يكون موجودا في المسجد ولا يشعر به الناس، لا يتكلم بكلمة ولا يعظ في موقف مع قدرته على هذا الأمر، ولا يكون من الذين يبالغون في الموعظة فيعظون في كل وقت، وربما وعظ أحدهم بعد كل صلاة وأطال الموعظة، وبعضهم يزيد الحرج على الناس، فإذا ابتدأ قال إنا سنبذل خيرا، فمن كان من أهل الخير ثبت في المسجد، ومن كان يفر من الخير خرج من المسجد، فيتحرج أصحاب الحاجات من الخروج إلى حاجاتهم ومن الخروج إلى مصالحهم. هذا تشدد وذاك تفريط، والوسطية التي كان عليها محمد صلى الله عليه وسلم وكان عليها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي عدم ترك الناس، بل يوعظون ولكن يراعى حالهم ولا يقتر عليهم حتى يسأموا، ولا يجعل الأمر بحيث يعطل مصالحهم. ولذلك من المستحب لطالب العلم إذا ذكر بعد صلاة أن لا يجعل التذكير طويلا، إلا أن يكون الموضوع درسا ثابتا معلوما يدركه الناس، يجلس من جلس ويذهب من ذهب، ففي هذا سعة. فهذه وسطية كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عليها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء عن عمرو بن يحيى أنه قال سمعت أبي يحدث عن أبيه قال كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قبل صلاة الغداء، حتى إذا خرج مشينا معه إلى المسجد. يقول كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود، وقد كان واليا على الكوفة عاملا على الكوفة، قبل صلاة الفجر، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد، منهم من إليه حاجة ومنهم من يسأله سؤالا. ولذلك يا إخوة، المشي خلف العالم له حالان: الحالة الأولى أن يكون المشي خلف العالم من أجل سؤاله أو من أجل حاجة يطلبها منه، وهذا لا حرج فيه. والحالة الثانية المشي خلف العالم من غير حاجة ولا سؤال، وهذا الذي كان يكرهه السلف وكانوا ينهون عنه. وبهذا تعرف خطأ بعض الناس الذين إذا رأوا شيخا أو عالما يسير معه التلاميذ رفعوا أصواتهم ينكرون هذا الأمر، يظنون أن الأمر عند السلف على حال واحدة، وليس الأمر كذلك. فإذا كان طلاب العلم يسيرون مع العالم من أجل سؤاله أو من أجل طلب حاجة منه فهذا لا حرج فيه، وما كان السلف الصالح يكرهونه. قال كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قبل صلاة الغداء، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد، فجاءنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فقال أخرج إليكم أبو عبد الرحمن؟ قلنا لا بعد، فجلس معنا حتى خرج. فلما خرج قمنا إليه جميعا، فقال له أبو موسى يا أبا عبد الرحمن إني رأيت المسجد آنفا أمرا أنكرته ولم أر والحمد لله إلا خيرا. قال فما هو؟ فقال إن عشت فستراه، لأنه في المسجد، قال رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة، في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى فيقول كبروا 100، فيكبرون 100 ويعدون بالحصى، فيقول هللوا 100 فيهللون 100، ويقول سبحوا 100 فيسبحون 100. قال فماذا قلت لهم؟ قال ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك أو انتظار أمرك، لأن أبا مسعود هو العامل الكوفة. قال أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم؟ ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق فوقف عليها فقال ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا يا أبا عبد الرحمن حصى نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. قال فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما أسرع هلكتكم هؤلاء صحابة نبيكم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبلأ وآنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو مفتتح باب ضلالة. قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال وكم من مريد للخير لن يصيبه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وأيم الله ما أدري لعل أكثرهم منكم، ثم تولى عنهم. فقال عمرو بن سلمة رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. رواه الدارمي وذكره الألباني في الصحيحة. هنا أيها الإخوة هؤلاء القوم جاءوا بشيء لم يكن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلونه، فكانوا يقومون بالذكر الجماعي ويعدون تكبيرهم وتسبيحهم وتهليلهم بالحصى. فوقف عليهم ابن مسعود رضي الله عنه وأنكر عليهم هذا الأمر وهذا التنطع وهذا التكلف، وقال أما إنكم أهدى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مفتتح باب ضلالة، هذه إحدى الروايات. أو قال أما إنكم على ملة أهدى من ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مفتتح باب ضلالة، لأن الأمر إما حق أو باطل. فقالوا سبحان الله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. لم يستطيعوا الجواب عن قوله، لأنه لا يستطيع مسلم أن يقول أنا أهدى من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أنا أهدى من صحابتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشق عليهم أن يقولوا إنهم مفتتحوا باب ضلالة. فلجأوا إلى ما يلجأ إليه أكثر أهل البدع إذا ناظرهم أهل السنة، قالوا ما أردنا إلا الخير وفضل الله واسع، أنتم تحجرون فضل الله. فقال وكم من مريد للخير لم يدرك، وأشار إلى أن هؤلاء قد يكونون من الخوارج، لأن القاعدة يا إخوة أن البدعة تميت سنة وتجر بدعة، البدعة تميت سنة وتجر بدعة. ولذا رأى ابن مسعود أن فعلهم هذا من التشدد الذي سيقود إلى أن يكونوا من الخوارج الذين من شأنهم أنهم يتشددون في العبادة ولذلك الصحابة إذا رأوا الخوارج يحقرون صلاتهم إلى صلاتهم، يعني يستقلون صلاتهم إلى صلاتهم لأنهم تشددون في الصلاة، وصيامكم إلى صيامهم، يقرؤون القرآن ويكثرون من قراءة القرآن، لكنه لا يجاوز تراقيهم والعياذ بالله. وجاء في رواية يقرؤون القرآن يحسبونه لهم وهو عليهم. وفعلا وقع ما ظنه ابن مسعود رضي الله عنه، وفي هذا الوسطية في التعبد، والوسطية في التعبد أن تلزم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استطعت، فلا تقصر عنها ولا تزيد عليها. والزيادة على السنة بدعة، والبدعة ضلالة، والضلالة تقود إلى النار. ومن وسطية الصحابة في هذا الباب ما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، وكل بدعة ضلالة. رواه الطبراني. وعند ابن بطة قال: قال ابن مسعود: عمل قليل في سنة خير من عمل كثير في بدعة. عمل قليل في سنة خير من عمل كثير في بدعة. فهذه وسطية في التعبد عند صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن وسطية صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم نابذوا الخوارج وقاتلوا الخوارج، لأن الخوارج تشددوا وجاءوا بأمور منكرة، من أعظمها تكفير صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعثمان ابن عفان. الأمر الثاني أنهم جاءوا بالخروج على الإمام الجائر، فوصفوا عثمان رضي الله عنه بأنه إمام جائر كذبا وزورا وبهتانا، وألصقوا به التهم والكذب عليه من أجل أن يهيجوا قلوب العامة عليه، ونشروا هذا بين الناس. ثم جمعوا العامة من الأطراف البعيدة عن العلم، لأن الجهل شجرة كل شر. ثم ساروا إلى المدينة موطن العلم وموطن الصحابة من أجل قتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه، ولا يزال هذا ديدن الخوارج إلى يومنا هذا، ينفرون العامة من ولاة أمر المسلمين، ويتهمون حكام المسلمين بأنهم حكام جور. هذا إذا لم يكفروهم صراحة، ويحثون على الخروج عليهم باللسان والعمل والسنان. والأمر الثالث من الطوام التي جاء بها الخوارج ونابذهم عليها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قولهم بتكفير مرتكب الكبيرة وتقليده في النار. ولا شك أن موقف الصحابة رضوان الله عليهم من كل هذا بخلافه تماما، فكان الصحابة رضوان الله عليهم يعرفون لعثمان رضي الله عنه ولعلي رضي الله عنه فضلهما ومكانتهما وحسن إمامتهما ورعايتهما للرعية. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يرون الصبر على أئمة الجور وعلى أنه لا يجوز الخروج عليهم، وكانوا يرون أن مرتكب الكبيرة مسلم ينقص إيمانه بارتكاب الكبيرة ولا ينقض إيمانه بارتكابها إلا أن تكون الكبيرة شركا. يقول الإمام ابن عبد البر في ذلك: أهل السنة قبل هذا أقول إن الوسطية في هذه الأمور أن يلزم المسلم ما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يدع ما أحدثه المتشددون وأهل الأهواء وأهل العواطف من تهييج العامة على الحكام المسلمين، ومن تسويغ الخروج عليهم باللسان والسنان، ومن تكفير مرتكب الكبيرة لا سيما إذا كان من حكام المسلمين، وتهويل هذا الأمر. ومن لزوم فضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا من وسطية أو من الوسطية في حياة الصحابة رضوان الله عليهم أنهم في العقيدة وسط بين أصحاب الضلال. والقاعدة العامة يا إخوة أن كل ما عليه أهل السنة والجماعة كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم، كل ما عليه أهل السنة والجماعة في العقيدة، في الأسماء والصفات، في توحيد الألوهية، في توحيد الربوبية، في القدر، في حكم مرتكب الكبيرة، كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن أهل السنة والجماعة في عقيدتهم وسط بين فرق الضلالة، كما بيّن ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بيانا واضحا جليا في العقيدة الواسطية. فالعالم بالأمور يدرك تمام الإدراك أن عقيدة أهل السنة والجماعة تطابق كتاب الله تمام المطابقة، وتطابق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تمام المطابقة، وتوافق ما كان عليه الصحابة تمام الموافقة. ولذلك يا إخوة الذين يسبون أهل السنة والجماعة من أجل عقيدتهم ويستهزئون من عقيدة أهل السنة والجماعة، في حقيقة الأمر إنما يستهزئون بما في الكتاب، ويستهزئون بما في السنة، ويستهزئون بما عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كفر لولا أن هؤلاء القوم يجهلون هذه الحقيقة ويجهلون هذه المطابقة التي ذكرناها. من الوسطية في حياة الصحابة، وهي وسطية نحتاج إلى معرفتها في زماننا، الوسطية في الحوار. والحوار المشروع أيها الفضلاء يكون مع المسلم من باب المشاورة للوصول للأصلح، كما قال ربنا لنبيه صلى الله عليه وسلم: وشاورهم في الأمر. ويكون مع المسلم المخطئ المخالف لبيان خطائه له وإيصاله إلى تركه. يعني الحوار يا إخوة قد يكون مع المسلم وله شعبتان: حوار مع المسلم من باب المشاورة للوصول إلى الأصلح والخير، وحوار مع المسلم المخطئ المخالف لبيان خطائه له وزجره عن خطئه. ومن ذلك أعني من النوع الثاني ما جاء عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: إن فتى شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ائذن لي بالزنا. شاب جاء إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة حول النبي صلى الله عليه وسلم فوقف بعيدا وقال: يا رسول الله ائذن لي في الزنا. فأقبل القوم عليه فزجروه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أدنه، يعني اقترب. فدنا منه فقال: أدنه، فاقترب. فقال: أدنه، فاقترب، حتى دنا منه قريبا فجلس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتحبه لأمك؟ ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما تستحي تستأذن في الزنا أمام الناس وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حاوره النبي صلى الله عليه وسلم ليبين له وجه الخطأ، قال: أتحبه لأمك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم. قال: أفتحبه لابنتك؟ قال: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لبناتهم. قال: أفتحبه لأختك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لأخواتهم. قال: أفتحبه لعمتك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لعماتهم. قال: أفتحبه لخالتك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لخالاتهم. ماذا بقي من النساء؟ النساء لا يخرجن عن هذا. فكما أنك لا تحبه لقريباتك فإن الناس لا يحبونه لقريباتهم. قال: فوضع يده عليه وقال: اللهم اغفر قلبه، اللهم اغفر ذنبه، وطهر قلبه، وحصن فرجه. قال: فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء، يعني من هذا. رواه أحمد وصححه الأرناؤوط. فالنبي صلى الله عليه وسلم حاور هذا الشاب ليوصله إلى وجه الخطأ وليجعله ينزجر عن هذا الأمر. وقد يكون الحوار المشروع مع الكفار لإيضاح حقيقة الإسلام ودفع ما يلصقه به أعداؤه والجهلة مما ليس منه، ولإيصال الناس للحق وللاتفاق على المصالح العامة لأهل الأرض ودفع المفاسد العامة عن أهل الأرض وتحقيق المبادئ الشرعية كالعدل ونحوه. يعني يكون الحوار مع الكفار، مع غير المسلمين، له أهداف شرعية لا يجوز تجاوزها. الهدف الأول بيان الحق، بيان هذا الإسلام للناس وأنه حق. الهدف الثاني إيصال الحق للناس. الهدف الثالث تحقيق المصالح العامة لأهل الأرض مما يحتاجه أهل الأرض جميعا، ودفع المفاسد العامة عن أهل الأرض، كالحوار من أجل منع القتل بالظلم كما يفعله من يسمونهم بالدواعش ونحو ذلك. والهدف الرابع تحقيق المبادئ الشرعية التي في شرعنا، كالحوار مع الكفار من أجل تحقيق العدل فهذا مشروع، وهذه هي الوسطية في الحوار، بعيدا عن الطرف المعادي للحوار كله، ولا سيما مع الكفار. والذي إذا سمع أن هناك حوارا أجري مع الكفار قال أعوذ بالله من الكفر. هذه وحدة الأديان، الحوار ليس من باب وحدة الأديان. وبعيدا عن الطرف الموغل في الحوار حتى جعل الدين الإسلامي محل شك، يبحث عن الحق هل هو فيه أو في غيره. وبعيدا عن الحوار الذي يوصل إلى التنازل عن الأمور الدينية الثابتة، فمن حوار المشاورة عند الصحابة ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر رضي الله عنه، يعني كان أبو بكر رضي الله عنه الخليفة، وكفر من كفر من العرب، فقال عمر رضي الله عنه: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فعمر رضي الله عنه رأى أن هؤلاء المرتدين الذين منعوا الزكاة يقولون لا إله إلا الله، فقال لأبي بكر الصديق رضي الله عنه: كيف تقاتل هؤلاء القوم وهم يقولون لا إله إلا الله؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر رضي الله عنه: فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر رضي الله عنه فعرفت أنه الحق. متفق عليه. فهذا حوار بين أفضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بين أبي بكر وعمر، وهو حوار مشاورة للوصول إلى الحق والأصلح. ومنه أيضا ما جاء أن زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه وكان ممن يكتب الوحي أنه قال: أرسل إلي أبو بكر غداة مقتل أهل اليمامة وعنده عمر، فقال أبو بكر: إن عمر أتاني، فقال: إن القتل قد استحر يوم اليمامة بالناس، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن فيذهب كثير من القرآن إلا أن تجمعوه، وإني لأرى أن تجمع القرآن. قال أبو بكر: قلت لعمر: كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر: هو والله خير، أي أنه من المصالح المرسلة وليس من البدع. والمصلحة المرسلة هي أن يثبت أصل الشيء ولكن تترك أنواعه مطلقة فتجتهد الأمة في أنواعه. مثال ذلك: ثبت أصل حفظ القرآن وأن حفظ القرآن واجب، لكن كيف يكون حفظ القرآن لم يحدد، فكان حفظ القرآن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بالحفظ في الصدور والكتابة المفرقة. ثم رأى عمر رضي الله عنه أن يكون حفظ القرآن بالكتابة المجموعة، وهذه مصلحة مرسلة. ولذلك قال عمر رضي الله عنه: هو والله خير. قال: فلم يزل عمر يراجعني فيه حتى شرح الله لذلك صدري، ورأيت الذي رأى عمر. قال زيد بن ثابت: وعمر عنده جالس لا يتكلم، لأن الذي يتكلم هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وهذا الأدب، أن المفضول لا يتكلم مع وجود الفاضل. فقال أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل ولا نتهمك، كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتتبع القرآن فاجمعه. قال: فوالله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. قال: قلت: كيف تفعلان شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو بكر: هو والله خير. ما قاله عمر رضي الله عنه وأرضى. حضرت الصلاة بر الأذان؟ طيب نكمل بعد الأذان إن شاء الله. نعم. أقول: قال زيد، فقال أبو بكر: هو والله خير، فلم أزل أراجعه حتى شرح الله صدري للذي شرح الله له صدر أبي بكر وعمر، فقمت فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاع والأكتاف والعسب وصدور الرجال. رواه البخاري في الصحيح. فكان في هذا يا إخوة الأصلح لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فقد حفظ القرآن في هذا المصحف إلى يومنا هذا، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ومن الحوار مع الكفار، من حوار الصحابة مع الكفار، ما جاء عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتن أصحابه بمكة أشار عليهم أن يلحقوا بأرض الحبشة. قالت: فخرجنا أرسالا، أي متتابعين، فلما قدمنا أصبنا خير دار، وأصبنا قرارا، وجاورنا رجلا حسن الجوار، وأتمرت قريش أن يبعثوا إليه فينا رجلين جلدين من قريش، وأن يهدوا إليه من طرائف بلادهم من الأدم وغيره، وكان الأدم يعجب النجاشي أن يهدى إليه، وأن يهدوا لبطارقته، ففعلوا. أو بعثوا عبد الله ابن أبي ربيعة وعمر بن العاص. قالت أم سلمة: كان عبد الله ابن أبي ربيعة أتقى الرجلين حتى قدموا علينا، فلما قدما قدما للبطارقة الهدايا ووصف حاجتهم عندهم، ثم دخلا على النجاشي فقال: أيها الملك، إن شبانا فينا خرجوا وقد ابتدعوا دينا سوى دينك ودين من مضى من آبائنا ودين لا نعرفه من الأديان، فارقوا به أشرافهم وخيارهم وأهل الرأي منهم، فانقطعوا بأمرهم منهم، ثم خرجوا إليك لتمنعهم من عشائرهم وآبائهم، وكانوا هم بهم أعلى عينا، فارددهم إلينا لنردهم على أبائهم وعشائرهم. فألصقوا في الإسلام ما ليس منه من أجل التنفير عنه. فقالت بطارقته: صدقوا أيها الملك، فارددهم فهم أعلم بقومهم. البطارقة من أجل الهدايا يقولون هذا. فغضب النجاشي ثم قال: والله ما أفعل، قوم نزلوا بلادي ولجأوا إلي، قالت أم سلمة فأرسل إلينا، فاجتمع المسلمون فقالوا ما تكلمون به الرجل؟ فقالوا نكلمه بالذي نحن عليه، نكلمه بديننا بالحق لنبين له أنه الحق. فأرسل النجاشي فجمع بطارقته وأساقفته وأمرهم فنشروا المصاحف حوله، فتكلم جعفر بن أبي طالب وقال لهم النجاشي: إن هؤلاء يزعمون أنكم فارقتم دينهم ولم تتبعوا ديني ولا دين اليهود، فأخبراني بدينكم الذي فارقتم به قومكم. فقال جعفر رضي الله عنه: كنا على دينهم وأمرهم، فبعث الله إلينا رسولا صلى الله عليه وسلم نعرف نسبه وصدقه وعفافه، وأمرنا بالمعروف ونهانا عن المنكر، وأمرنا بإقام الصلاة والصيام والصدقة وصلة الرحم وكل ما تعرف من الأخلاق الحسنة، وتلا علينا تنزيلا لا يشبهه شيء غيره، فصدقناه وآمنا به وعرفنا أن ما جاء به هو الحق من عند الله، ففارقنا عند ذلك قومنا فآذونا وقسونا، فلما بلغ منا ما نكره ولم نقدر على الامتناع أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نخرج إلى بلادك اختيارا لك على من سواك لتمنعهم من الظلم. فقال النجاشي: فهل معكم مما نزل عليه من شيء تقرؤونه علي؟ فقال جعفر: نعم. فقرأ جعفر: كاف ها يا عين صاد. فلما سمع النجاشي الآيات بكى حتى أخضل لحيته، وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم. قال: وأراه قال ولحاهم. ثم قال النجاشي: والله إن هذا الكلام والكلام الذي جاء به موسى ليخرجان من مشكات واحدة. ثم قال: والله لا أسلمهم إليكما ولا أخلي بينكم وبينهما، فالحقا بشأنكما. فكانت نتيجة هذا الحوار مصلحة عظيمة للمسلمين، وقد عرف النجاشي هذا الإسلام على حقيقته. قالت: فخرج مقبوحين مردود أمرهما، فقال عمرو بن العاص: والله لآتينه غدا بقول أبتر به خضراءهم. فقال عبد الله بن أبي ربيعة: لا تفعل، فإن للقوم رحما وإن كانوا قد خالفونا، فما نحب أن يبلغ منهم، يعني أن يقتلهم. فلما كان من الغد دخل عليه فقال: أيها الملك، إنهم يخالفونك في عيسى بن مريم ويزعمون أنه عبد، فسلهم عن ذلك. قالت أم سلمة: فما نزل بنا قط مثلها. وقالوا لبعضهم: قد عرفتم أن عيسى إلهه الذي يعبد، وقد عرفتم أن نبيكم جاءكم بأنه عبد، وأن ما يقولون هو الباطل، فماذا تقولون؟ قالوا: نقول بما جاء عن الله ورسوله، نحاور بالحق والصدق. فأرسل إليهم فدخلوا عليه فقال: ما تقولون في عيسى بن مريم؟ فقال جعفر: نقول إنه عبد الله ورسوله، وروحه وكلمته ألقاها إلى العذراء البتول، فأخذ النجاشي عودا وقال: ما عدا عيسى ما تقولون مثل هذا العود؟ قال: فنخرت أساقفته، فقال: وإن نخرتم اذهبوا فأنتم شيوم بأرضي، يعني يقول أنتم آمنون من سبكم غارم من سبكم. فهذا حوار مع الكفار لبيان حقيقة الإسلام ودفع ما ألصق بالإسلام من تهم باطلة. ومن الحوار من حوار الصحابة مع المسلم المخطئ لإيصاله لمعرفة خطئه ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما خرجت الحرورية الخوارج اجتمعوا في دار وهم 6,000 وأجمعوا أن يخرجوا على علي بن أبي طالب، طبعا في دار المقصود في ناحية، وأجمعوا أن يخرجوا على علي بن أبي طالب وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معه. قال: جعل يأتيه الرجل فيقول: يا أمير المؤمنين، إن القوم خارجون عليك. قال: دعهم حتى يخرجوا، فإني لا أقاتلهم حتى يقاتلوني، وسوف يفعلون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فلما كان ذات يوم قلت لعلي: يا أمير المؤمنين، أبرد عن الصلاة فلا تفتني، يعني لا تعجل الصلاة، حتى آتي القوم فأكلمهم. قال: إني أتخوفهم عليك. قال: قلت: كلا إن شاء الله تعالى، وكنت حسن الخلق لا أوذي أحدا. قال: فلبست أحسن ما أقدر عليه من هذه اليمانية، الثياب اليمانية الطيبة. قال: ثم دخلت عليهم وهم قائلون في نحر الظهيرة. قال: فدخلت على قوم لم أر قط أشد اجتهادا منهم، أيديهم كأنها ثفن الإبل، وجوههم معلمة من آثار السجود، عليهم قمص، وجوههم مسهمة من السهر. قال: فدخلت فقالوا: مرحبا بك يا ابن عباس، ما جاء بك؟ وما هذه الحلة؟ أنكروا عليه ثيابه الحسنة. قال: قلت: ما تعيبون علي؟ لقد رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن ما يكون من هذه الحلل. ونزلت: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فبين لهم من أول مر أمر الأمر جهلهم بالسنة، وأنهم يعيبون ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: فما جاء بك؟ قال: جئت أحدثكم عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنا نائب عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن عند صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليهم نزل الوحي وهم أعلم بتأويله، وليس فيكم منهم أحد. فبين لهم مقامهم ومقام من يخالفون. فقال بعضهم: لا تخاصموا قريشا، فإن الله تعالى يقول: بل هم قوم خصمون. وهكذا هم يفهمون القرآن على فهمهم الفاسد. وقال رجلان أو ثلاثة: لو كلمتهم. قال: قلت: أخبروني ما تنقمون على ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه وأول من آمن به وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم معه. قالوا: ننقم عليه ثلاثا. قال: وما هن؟ قالوا أولهن أنه حكم الرجال في دين الله، وقد قال الله إن الحكم إلا لله، فما شأن الرجال والحكم بعد قول الله عز وجل؟ قال قلت وماذا؟ قالوا قاتل ولم يسب ولم يغنم، لأن كانوا كفارا لقد حلت أموالهم، ولئن كانوا مؤمنين لقد حرمت عليه دماؤهم. قال قلت وماذا؟ قالوا محى نفسه من أمير المؤمنين، فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. وهكذا تفكير الخوارج عبر الأزمان. قال قلت أعندكم سوى هذا؟ قالوا حسبنا هذا، هذا الذي عندنا. قال أرأيتم إن قرأت عليكم من كتاب الله المحكم وحدثتكم من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ما لا تنكرون ينقض قولكم أترجعون؟ قالوا نعم. قال قلت أما قولكم حكم الرجال في دين الله، فإن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، إلى قوله تعالى يحكم به ذوى عدل منكم. وقال في المرأة وزوجها وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. أنشدكم الله، أحكم الرجال في حقن دمائهم وأنفسهم وإصلاح ذات بينهم أحق أم في أرنب ثمنها ربع درهم وفي بضع امرأة؟ وأن تعلموا أن الله لو شاء لحكم ولم يصير ذلك إلى الرجال. قالوا اللهم في حقن دمائهم وإصلاح ذات بينهم. قال قلت أخرجت من هذه؟ قالوا اللهم نعم، يعني العقلاء منهم قالوا اللهم نعم خرجت. قال وأما قولكم قاتل ولم يسب ولم يغنم، أتسبون أمكم عائشة أم تستحلون منها ما تستحلون من غيرها؟ فقد كفرتم، وإن زعمتم أنها ليست أم المؤمنين فقد كفرتم. إن استحللتم سبيها فتصبح سبية فيجوز والعياذ بالله وطؤها كما توطأ السبايا فقد كفرتم، لأنها أمكم. وإن زعمتم أنها ليست أمكم فقد كفرتم، لأنكم تكذبون القرآن. إن الله يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، فأنتم مترددون بين ضلالتين فاختاروا أيهما شئتم. أخرجت من هذه؟ ونظر بعضهم إلى بعض فقالوا اللهم نعم. وأما قولكم محى نفسه من أمير المؤمنين فأنا آتيكم بما ترضون، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا قريشا يوم الحديبية أن يكتب بينه وبينهم كتابا، فكاتب سهيل بن عمرو وأبا سفيان فقال اكتب يا علي هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله. فقالوا والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فقال والله إني لرسول الله حقا وإن كذبتموني، اكتب يا علي محمد بن عبد الله. وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم محى كلمة رسول الله بيده لما أخبره علي رضي الله عنه عن موضعها. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من علي، وما أخرجه من النبوة حين محى نفسه. أخرجت من هذه؟ قالوا اللهم نعم. فرجع منهم 2000 وبقي 4000 فقتلوا على ضلالة. هذا الأثر أثر صحيح أخرجه عبد الرزاق وغيره. فهذا حوار من الصحابة للمسلم المخطئ لبيان خطئه. وبعد أيها الإخوة، فهذا ما تيسر إراده في الزمن المحدد لهذه الدورة في هذا الموضوع ذي الشأن العظيم الذي تحتاجه الأمة حاجة عظيمة من أجل أن تسير على الوسطية وأن تسلم من التشدد والغلو الذي لا يأتي إلا بالهلكة ولا يأتي إلا بالشر، وأن تسلم من التفريق الذي يقود الأمة إلى الشر، وحتى تسير في الوسطية سيرا صحيحا. فأسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم هذه المجالس، وأن ينفع بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يعيذني وإياكم والمسلمين من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، والله أعلم. وصلى الله على نبينا وسلم.